والسلام على المصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تعرفنا على منهج أهل السنة والجماعة العملية، وأنهم يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنهم يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله. ثم قال بعد هذا المؤلف رحمه الله: ويعتقدون أيضا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة قاعدة من قواعد الدين، وهو أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يعتقد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتيه. والهدي هو الطريقة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم، والمسالك كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلك إلى النجاة هو مسلكه وما يأتيه، عندما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن طريق النجاة هو سلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في مسائل العقيدة والعبادة والمعاملات، فلا يعتقد الإنسان إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة التوحيد والإخلاص لله، ولا يتعبد لله تعالى إلا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به، ولا يقترف شيئا من المعاملات المحرمة، سواء كانت معاملات تجارية أو معاملات مع الأسرة أو معاملات مع أحد من المسلمين. فيلتزم الإنسان المسلم بذلك التزاما كاملا تاما، فهذا هو المنهج المنجي والموصل الى الامان. واذا وجد عندنا قول لاحد يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض، فإذا وجد اجتهاد في مسألة تتصادم مع كلام الله تعالى أو مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مرفوضة وغير مقبولة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا مجال لقول أحد ورأيه إذا كان يتنافى مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قول الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه، فهو جل وعلا خالق الخلق وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي بيده أمرهم من ثواب وعقاب، وهو الذي قال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق حديثا من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباعه، فعلينا أن نلتزم بهذه القاعدة العظيمة، وهو أن نعتقد أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوجد الاختلاف عند الجهل في الكتاب والسنة، ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله: إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ذلك أن بعض أهل العلم قد تقصر بضاعتهم عن الإحاطة بالسنة، فيجتهدون في المسألة التي تعرض عليهم لأنهم لم ينقل لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قول، أو نقل لكن برواية غير مقبولة لضعف السند، فلا يأخذون بهذا، وإنما يجتهدون في المسألة في قواعد الشريعة وعمومياتها، ويستنبطون للواقعة حكما، ثم يتبين لهم أن فيها نص بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجعون عن قولهم الأول ويأخذون بالنص. ولهذا تلاحظون أن لبعض أئمة السلف في المسألة أكثر من قول ورواية، كالإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة، فإنه قد يوجد له في المسألة أكثر من قول، قال بها أولا ثم رجع وقال بالقول الثاني عندما بلغه الحديث ونقل إليه بسند صحيح، فترك رأيه الأول واجتهاده الأول وعاد إلى القول المطابق لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال هو وغيره من أئمة السلف: إذا كانت أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بها عرض الحائط، فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهم احتياط لما قد يثبت من السنة مما يخالف اجتهادهم، وهذا أيضا إذعان منهم لاتباع السنة والاستقامة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف ضعاف طلاب العلم ومن يدعون العلم ممن ينصبون أنفسهم للصدارة وهم لا بضاعة عندهم، فإنهم يتعصبون لأقوالهم وينافحون ويدافعون، بل إن بعضهم حتى لو بلغه الحديث برواية صحيحة يمتنع عن الأخذ بها، وما هذا إلا بسبب جهله وتقصيره عن فهم حقيقة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس.
قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون بمعنى يقدمون ويفضلون كلام الله جل وعلا على كلام غيره من سائر أصناف الناس، سواء كان خبرا أو حكما، فأخبار الله تعالى مقدمة على خبر غيره، كما جاء في الكتاب العجيب، فإنه مقبول. ولو جاء في كلام غيره ما يخالف ذلك فإن كلام ذلك الغير مرفوض ولا ينظر إليه، لأنه شتان بين خبر خالق ومخلوق. فخالق الخلق إذا أخبر عن شيء فهو مقدم على قول غيره من خلقه، وهذا تلاحظونه يعني في كتب التاريخ التي تتحدث عن الأمم الماضية، ويذكر فيها بعض المؤرخين أخبارا مبنية على نقوش وحفريات وما شابه ذلك من الوسائل التي اعتمدوا عليها، وهي تخالف ما جاء في كتاب الله تعالى. فهذه الأخبار لا يلتفت لها ويتمسك بما جاء في كتاب الله جل وعلا. لو أن أحدكم قرأ في كتب التاريخ القديم عن الأمم السابقة وكلام بعض المؤرخين يرى فيها عجبا، بينما جاءت موضحة ومبينة في كتاب الله في أقوى سبل وطرق الصحة، وهو كلام الله تعالى، رواه عنه جبريل ورواه عن جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أعلى الأسانيد، وأخبار هؤلاء هي عبارة عن توهمات وتخرصات وتأملات في نقوش وجدت ونسبت إلى أمم احتمال الكذب فيها أو عاف احتمال الصحة، لأن أساندها واهية ومجهولة، وكثير منها سنده فيه كفار، ومع هذا فإن بعض أهل الأهواء يغالب في هذه الأمور. فأهل السنة لا يلتفتون لمثل هذه الترهات والأباطيل، وإنما يتمسكون بما جاء في كتاب الله تعالى ويعتبرونه هو الخبر الصدق الذي لا مرية فيه. ذكر بعض أهل العلم مسألة انشهرت عند بعض المؤرخين أن إدريس قبل نوح، وهذا تكذيب للقرآن لقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فإدريس عليه السلام من النبيين، وهذا نص من الله تعالى على أن الأنبياء بعد نوح، فيكون إدريس بعد نوح ولا يكون قبله.
وقوله: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. كما قلنا هديه بمعنى طريقته، فيقدمون هديه على هدي كل أحد، بمعنى أنه إذا ثبت النص التزموا به. فلا يقدم قول أحد من الصحابة على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة، والصحابة هم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني. ومع هذا فإذا وجد كلام لأبي بكر أو عمر وكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لكلام أبي بكر وعمر، إنما يؤخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من باب أولى. فعقيدة أهل السنة أنهم يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وهنا نطرح سؤال في هذه الأزمنة، كثر تعلق بعض الناس بالأحكام الوضعية التي تتنافى مع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حيد واضح عن الحق، لأن كلام الله جل وعلا اشتمل على كل ما فيه الخير للأمة، فهو تبيان لكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وأنزل عليه الكتاب لأجل أن يبين للناس ما نزل إليه، فليس هناك حادثة تقع إلا وحكمها في الشريعة الإسلامية موجود، علمه من علم وجهله من جهل، وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يحيد عن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع الهوى ويأخذ بكلام بشر محدود القدرة والحكمة والعلم. فلا يسوغ الإنسان ولا يجوز له في حال من الأحوال أن يتحاكم إلى غير شريعة الله، وهذا إذا فعله اعتبر متحاكما للطاغوت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله جل وعلا يأمر نبيه بأن يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطرق كثيرة والأهواء متعددة، لكنها كلها تؤدي إلى التفرقة وتمزق الأمة ووجود المصائب بين أفرادها لأنهم حادوا عن الحق. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كنتم تحبون الله فالطريق الموصل لذلك هو أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فتحصل لكم محبة الله لكم. فإنكم إذا اتبعتم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحصلون على مكافأة عظيمة، وهو أن يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا فضل عظيم من الله تعالى ومنا، وهذا لا يعجز أي واحد منا. بل هو في مقدور كل أحد أن يتابع محمد صلى الله عليه وسلم، فليست متابعته أمرا متعذرا أو متعسرا أو شاقا، بل هو سهل وميسور، والمكافأة على ذلك عظيمة، وهي أن يحبك الله ويغفر لك ذنوبك. ولا يقول الإنسان إن تحقيق هذا الأمر وعر ولا يوصل إليه إلا بكلفة ومشقة، لا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ليس في مشقة، اتباع الأوامر بقدر بحسب القدرة والاستطاعة، تعمل ما تستطيع تنفيذه من الأوامر التي أمرك الشارع بها، وأما النواهي فلا مشقة عليك في تركها، لأنها تروق، وكل ما في الأمر أنك تتوقف عن فعل المعصية. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لا تتجاوز أي شيء من النواهي، لأن هذا لا يحتاج منك إلى جهد، وإنما يحتاج منك إلى ترك الجهد والتوقف، والتوقف ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة. وهذه مسألة يجب أن يتأملها كل مسلم. الأوامر طلب الشارع منك الالتزام بها بحسب قدرتك واستطاعتك، وأما النواهي فأنت مطالب بالكف عنها. لماذا؟ لأن الأوامر تحتاج منك إلى جهد، قد تستطيع الإتيان به وقد لا تستطيع، فإن استطعت فأنت مطالب بالالتزام بها، وإن لم تستطع فأنت معفو عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فأنت تؤدي ما تستطيع من تكاليف الشارع وأوامره، وأما النواهي فلا مشقة عليك في الترك، ما عليك إلا أن تتوقف عن فعل المحرم، والتوقف عن فعل المحرم ليس فيه مشقة. ولا أحد يستطيع أن يقول: أنا لا أستطيع أن أكف عن المحرم، فإن الكف عن الفعل لا يحتاج منك إلى جهد، وحينئذ فهو في استطاعتك. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وقال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. واجتنابهم لا يحتاج منك إلى بذل جهد ومشقة، وإنما يحتاج منك إلى الكف، وهذا ليس عمل وإنما هو ترك للعمل. ويقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالإنسان الذي يحب الله جل وعلا على الحقيقة عليه أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم في أعماله، في مسائل العقيدة والعبادة والمعاملات، وحينئذ يحصل على المكافأة المجزية، وهي أن يحبه الله ويغفر له ذنبه.
قوله: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي
ولهذا
سموا أهل الكتاب والسنة.
قال بعد هذا المؤلف رحمه الله: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني أن أهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم لأنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، يلتزمون بالكتاب ويلتزمون بالسنة ويعتقدون أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتمسكون بهما ويلتزمون بهما ويحافظون عليهما، يصدقون بكل ما جاء في الكتاب والسنة ويطبقون الأوامر والنواهي، فيأتون الأوامر وينفذونها وينتهون عن النواهي ويبتعدون عنها، فصاروا يسمون أهل الكتاب والسنة لالتزامهم بالكتاب وبالسنة قولا وعملا واعتقادا.
وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة.
قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، يعني أن أهل السنة سموا أهل الجماعة ووصفوا بالفرقة الناجية والجماعة المنصورة لأنهم يجتمعون على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأهل السنة هم أهل الجماعة وإن كانوا قليلا لأنهم اجتمعوا على الحق، وإن كان هناك عدد كبير من الفرق تجتمع على الضلالة لكنها لا تسمى أهل الجماعة لأنها لا ينطبق عليها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأهل الباطل يجتمعون على الضلال لكن أهل الحق لا يجتمعون على الضلال وإنما يجتمعون على الحق. وإن كنا نرى في الساحة أن أكثر الناس على باطل كما أخبر جل وعلا بقوله إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فإن هذا ليس دليلا على أنهم على الحق لأنهم لم يتابعوا المنهج الصحيح ولم يتبعوه وإنما اتبعوا الهوى واتبعوا ما تمليه النفس الأمارة بالسوء، فلا يسمون أهل السنة والجماعة ولا يسمون أهل الحق لأن اجتماعهم كان على الباطل لا على الهدى.
وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، هذا من حيث الإطلاق اللغوي والدلالة اللغوية، وأما المصطلح الشرعي لكلمة أهل السنة والجماعة فإن المراد بالجماعة هم جماعة المسلمين الذين يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على هديه وكانوا على المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث ينطبق عليهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء هم الجماعة السالكون لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم.
قوله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين،
ثم بعد هذا ذكر الأصل الثالث من أصول الدين بعد الكتاب والسنة، فقال رحمه الله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني أن بعد الأدلة وهي الكتاب والسنة يأتي الدليل الثالث والأصل الثالث وهو الإجماع، فهو أصل من أصول الأحكام تبنى عليه ويعتمد عليه. والإجماع لا بد له من مستند شرعي من الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة أصلان ذاتيان، وأما الإجماع فإنه لا بد له من مستند، لا بد له من مرجع يرجع إليه فيه من الكتاب والسنة. ذلكم أن الكتاب هو المرد عند الاختلاف والتنازع، كما جاء في قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء